العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني أوجه كلامي هذا إلى أهلي من المشاهدين من المشاهدات من الرجال من النساء، وأوجه أيضا إلى آبائي إلى أمهاتي إلى إخواني إلى أخواتي إلى أبناء إلى بناتي. لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة ندخل في الحلقة 27 بإذن رب العالمين من هذه السلسلة. وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان التجاوز عن الخطأ والنسيان. مرة ثانية، الحلقة تحت عنوان التجاوز عن الخطأ والنسيان. مقدمة، ولأني كنت بإذن الله جل وعلا أتحدث في حل الغنائم في الحلقة الماضية، فكان قد بقي معنا قليل من العلم في هذه المسألة، لكن لا يمكن التنازل عنه بشكل من الأشكال. وكنت قد وقفت على حديث عظيم، ووعدت القاصية والدانية أن أتم شرحه بإذن الله جل وعلا على اعتبار أنه خصوصية. وقلت إن الحديث وارد عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه أيضا، والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. على سبيل السرعة حتى أدخل بإذن الله جل وعلا فأقول، قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، ونحن بينا بما لا يدع مجالا للشك أن الأمم التي سبقتنا كانت على ضربين بالنسبة للغنائم، إما أمة قد كتب عليها الجهاد حينئذ تستولي على الغنائم، أو حينئذ تتملك الغنائم لكن لا تتصرف فيها على الإطلاق، بل تجمعها وتضعها في مكان على الأرض حتى تنزل نار من السماء، أي من جانب السماء، فتأكل هذه الغنائم. فيدل الأمر على أن الله جل وعلا قد قبل منهم ذلك، أي قبل جهادهم. أما إذا لم تنزل النار ولم تأكل ما قدمه هؤلاء من الغنائم، فيكون في الأمر استبعاد، إما عن غلول وإما عن شابه ذلك. والقسم الثاني، أمة لم يكتب عليها الجهاد وبالتالي ليست لها غنائم على الإطلاق، فهذه خارجة عن كلامنا. المهم، قلنا إن أمتنا يعني ستر الله أمرها وطيب لها خيرها وقوى لها أمرها وصرف عنها عجزها وستر عنها فضيحة كانت في الأمم السابقة تنجم عن الغلول، ولذلك جعل لنا الغنائم محللة فطيبها لنا. خلاصة المسألة، غزا نبي من الأنبياء، أي جاهد نبي من الأنبياء، خرج في غزاة هو ومن معه من الرجال، فقال لقومه، أي قال لرجاله الذين خرجوا معه في سبيل الله جل وعلا في الجهاد: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. الرجل أو النبي وضع شروطا لمن يخرج معه، فالكل على اعتبار أنهم مسلمون يخرجون معه، لكنه استثنى ثلاثا لا يخرجون معه. الصورة الأولى من المستثنين قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني. راجل خلاص عقر على امرأة لكن ما بناش بها بعد، وخلاص نفسه تواقة إلى أن يجتمع بهذه المرأة. صورة الثانية: ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع. واحد ثاني فرحان بابن بيت بابن فيلا بابن قصرة، لا لكن ما أتمش البنية بعد، وقف على السقف، وقف على التشطيب، وقف على الأمور النهائية لسه. فده عنده يعني شوق على أنه يجلس فيه واستقبل الناس فيه ويرى الناس ما قدمه وما عمله، فقلبه معلق بذلك. الثالث، ولا آخر قد بنى بنيان، احنا قلنا ولا آخر قد بنى بنيان ولما يرفع سقفها. ولذلك أنا عندي الصور هكذا، الأولاني رجل ملك بضع امرأة أي بالنكاح خلاص عقد عليها لكن ما تزوجهاش بعد. الثاني الرجل ده بنى بنيانا لكن لما يرفع سقفه. والثالث اشترى يعني غنما، اشترى غنما، هذا الرجل اشترى غنما أو خليفات، فهذا ينتظر نتاجها، منتظر فرحان، عايز تزيد، عايز يشوف بقى اللي هو اشتراه كسب قد ايه. فالاولاني متعلق بالزوجة، والثاني متعلق بالبيت، والثالث متعلق بالاغنام التي اشتراها حتى تكثر. فالقلوب هنا معلقة، القلوب هنا معلقة. لذلك يستطيع الشيطان ان يدخل الى اي قلب معلق من هؤلاء. المهم فغزى اي بمن ليس فيهم هذه الصفات، خرج بالمسلمين الذين لم تعلق قلوبهم بهذه الأوصاف. فلذلك لما غزا أدنى إلى القرية، قرب للقرية وبعدين انتصر، وبعدين عايز يجمع الغنائم. فالشمس كانت ميلة للغروب، الشمس خلاص عصرا أو قبل عصر أو حين العصر خلاص أتغرب. ولذلك نظر إلى الشمس أي خاطب الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور. يعني فأدنى للقرية حين صلاة العصر فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مأمورة من الله جل وعلا وأنا مأمور بالجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإن غبت فإني لن أستطيع أن أجمع الغنائم على الإطلاق. لماذا؟ لأن الظلام سيحل. ولذلك ماذا يصنع؟ هل يأمر الشمس؟ لا، لا يملك أمرها على الإطلاق، لكنه يدعو من يقدر على أمرها وهي له سامعة مطيعة. ولذلك ما كان منه إلا أن دعا الله فقط، اللهم احبسها علي شيئا، أي دعا القادر على كل شيء، اللهم احبسها علي شيئا، يعني امسك الشمس يا رب عن الغروب إني تزول شوية لغاية ما تجمع الغنائم. ولذلك قيل وقفت على أدراجها، قيل يعني ردت على أدراجها، قيل يعني أبطأت حركتها، والمعاني كلها صحيحة. خلاص المسألة أن الله جل وعلا أمسكها فما غربت حتى جمع الغنائم. فجمعوا ما غنموا، وبعدين فأقبلت النار لتأكله. هم بيجيبوا الغنائم يضعوها في مكان يعني على الأرض يعني من باب التطيب حتى تأتي نار من السماء أي من جانب السماء لتأكله. فبعدين فأبت أن تطعمه، أي أبت النار أن تطعمه، يعني النار جات لكن أردت أن تطعمها. خلاص كل مرة النار بتنزل فتقوم تلتهم هذا الشيء، النار نزلت لا لا تركته. فأمن النبي دي نظر إلى الرجال، نظر إلى القبائل، نظر إلى المجاهدين وقال فيكم غلول، بالضم على الغين، فيكم غلول، يعني في حد سرق شيء، حد واخد شيء من الغنيمة، فيكم غلول. ثم طالب أن يخرج إليه رجل من كل قبيلة، رجل من كل قبيلة ليبايعوه. وبالفعل بايع الرجل الأولاني، بايع الثاني، ده بيمثل القبيلة الفلانية، ده بيمثل حتى لصقت يده بيد رجل أي يمثل قبيلته. قال فيكم الغلول، يعني قبيلتكم فيها اللي سارق. ولذلك قال فلتبايعوني جميعا واحد واحد. فجوم فلاصقت يده بيد اثنين او ثلاثة، فلاصقت يده بيد اثنين او ثلاثة، قال فيكم الغلول، انتم لسرقين. ولذلك صارحهم بعد قول فيكم الغلول، قال انتم غللتم، انتم لاثنين او ثلاثة، انتم لسرقتم. فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، يعني قد رأس بقرة ذهب. قال فوضعه في المال وهو بالصعيد اي على وجه الارض، فأقبلت النار فأكلته. إيه اللي نستفيده يعني أعيدته لهذا الكلام؟ بقول لك أهو، أول شيء أن الله جل وعلا فضح هؤلاء على رؤوس الأشهاد. طب إيه بالنسبة لأمتي؟ لا، رفع الله جل وعلا الفضيحة عن هذه الأمة وستر عليها إن كان فيها غلول. اثنين، أن ما غنموه بالإجماع ما استفادوا منه شيئا بل أكلته النار عندنا في الأمة، لا بل ما تغنمه الأمة بإذن الله جل وعلا يوزع من خلال الأسهم المذكورة من خلال الأدلة. خلاص إذا استفادت الأمة بهذه الغنائم، الأمم التي سبقتنا ما استفادت بذلك على الإطلاق. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا وطيبها لنا. للخلاصة من هذا الحديث. الحديث الثاني عجيب وجميل وليس بالطويل كالحديث السابق على الإطلاق، أيضا هو من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم واحد اللي نضبط كده، لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم. هذا أقول أنا لأحد سود الرؤوس من قبلكم. أيوة، يعني إيه سود الرؤوس؟ المراد بسود الرؤوس اللي هم بنو آدم، اللي هم بنو آدم أولاد آدم، سواء الأبيض أو الأحمر أو الأصفر أو الأسود من كل الأمم السابقة. ولذلك عبر بقوله سود الرؤوس، سود الرؤوس، لأن الغالب في رؤوس الرجال أن ترى رأس سوداء طبقا للشعر، طبقا للون الشعر، هذا هو الغالب. ولذلك هكذا حتى كان العرب يستعملون تلك اللفظات، يقال يعني ما ترى أحدا من سود الرؤوس، يعني من بني آدم. طيب، كانت تنزل نار فتأكلها، قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن، يعني أبو هريرة روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بلغ ذلك. طب وبعدين؟ ابتلي المسلمون بماذا؟ بغزوة بدر، فماذا حصل؟ جمعوا الغنائم. طب وبعدين؟ ألا ده قبل أن تحل لهم، ده لسه ما نزلش نص أحلى على الإطلاق. ولذلك قسموا الغنائم، وقعوا في الابتلاء. ولسه النبي قايل وأبو هريرة نقل عنه أن الغنائم لم تحل لأحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في الأمثال. ولذلك صارت خصوصية، ورحم الله هذه الأمة وجبر ضعفها وستر ما كان يعتبر فضيحة في الأمم السابقة. لا الحديث طبعا الإمام أحمد وعند الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسون. المهم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، حتى إذا صلى يعني وانصرف إليهم، قال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، من هذه الخمسة عشان ما نطولش، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. أي كانت الأمم التي كانت قبلي حتى على رؤوسها الأنبياء وبالنسبة للمرسلين أيضا، يعني ما كانوا يأكلونها على الإطلاق، لكن كانوا يقدمونها للنار حتى تأكلها، وما طيبت لهم على الإطلاق، لكن الله طيبها للنبي ولأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ندخل بقى على التجاوز عن الخطأ والنسيان، خصوصية من خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وسلم، التجاوز عن الخطأ والنسيان، ودي عجيبة أنا عايز تركز فيها جدا، التجاوز عن الخطأ والنسيان. بقول من نعم الله على هذه الأمة، والمعلوم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، يبقى من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى على هذه الأمة المحمدية من باب التكريم لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. هذه نعمة أن الله جل وعلا تجاوز لها عن الخطأ والنسيان، وتجاوز لها عما حدثت به أنفسها، وجاز لغة أن أقول عما حدثت به نفسها، وذاك وارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على اعتبار الجمع أنفسها حدثت به أنفسها. أيضا جاز على اعتبار السياق الوارد من حديث النبي وهو صحيح وقوي في اللغة، أما حدثت به نفسها أي حدثت الأمة نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واحد يقول لي طيب الدليل إيه عم شيخ؟ أقول له تعالى نبدأ بأدلة الكتاب. لما ربنا يقول إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فبنقول أهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى فينا تجاوز عن الخطأ والنسيان، والله جل وعلا والذي أنزل علينا ذلك وأمرنا أن ندعوه بذلك. وهي أيضا واردة بعد آية عجيبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني أي نسيان أو خطأ في التجاوز. لا مش كده، النسيان على ضربين، نسيان العمد ونسيان الخطأ. ونسيان يبقى عندي نسيان عمد ونسيان على سبيل غير العمد. النسيان هو عندي نسيان العمد ونسيان غير عمد، والخطأ على ضربين، خطأ العمد وخطأ عن غير عمد. لذلك شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، في تفسير هذه الآية 86 من سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال والنسيان على ضربين، نسيان عمد ونسيان غير عمد، الخطأ قسمين، أي والخطأ قسمان على اعتبار اللغة، خطأ عمد وخطأ عن غير عمد. فنسيان العمد يأثم فيه الإنسان وليس فيه التجاوز لأنه متعمد ينسى، أما النسيان عن غير عمد سهو، لا ده فيه تجاوز لا يأثم فيه الإنسان. كذا الخطأ، هناك خطأ العمد يأثم فيه الإنسان، هناك خطأ غير العمد سهو بجهالة غير مقصود، خلاص لا يأثم فيه الإنسان. ولذلك إن منظر في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وبعدين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي الشاهد وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ما فيش إثم أهو، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، اللي انتوا اخطأتوا فيه بدون قصد بجهالة او بدون علم خلاص ما فيش إثم، ده نص القرآن. اما الخطأ الذي يقوم على العمد يأثم فيه الانسان. اذا انا بتكلم الان عن النسيان غير العمد وعن الخطأ غير العمد غير المقصود، يبقى عشان نكون فاهمين جدا، يبقى هنا التجاوز عن نسيان غير العمد عن خطأ غير العمد. طيب من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. طبعا عند البخاري ومسلم. واحد يقول لي طيب أنا ضفت نقطة ثالثة، أنا نقطة ثالثة، أنا عندي تجاوز عن خطأ، تجاوز عن نسيان، هنا كمان عما حدثت نفسها به ما لم تتكلم به أو تعمل به، من قول النبي ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، ما دام ما اتكلموش بكده وما دام ما عملوش بكده. يعني الشيطان ممكن يجي الإنسان يوسوس له ويجاهد نفسه فيوسوس له في ذات الله جل وعلا، أما لا يتكلم به مش كده وبس ولا يعمل به. ولذلك لما شكى الصحابات رضي الله عنهم وارضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده في وسوسته، الحمد لله الذي رد كيده في وسوسته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول ومن خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي النبي ما قالش يبقى آثم أو مشرك أو كده، لا لا، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله أو لا أو ينتهي. ولذلك في الحديث الآخر يأتي الشيطان الإنسان ويقول له: من خلق السماء؟ من رفع السماء؟ يقول الله. من بسط الأرض؟ يقول الله. ألا من وضع الجبال؟ يقول الله. يقول له: ومن خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يبقى المعنى أنه لا يتكلم به ولا يعمل به، وفي هذه الحالة لا يأثم.
سنعود. عدنا.
عند التجاوز من خلال النصوص اللي أنا ذكرتها عن ثلاث: تجاوز عن الخطأ، تجاوز عن النسيان، التجاوز عما حدثت الأمة به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. طيب، في نقطة في غاية الأهمية. واحد يقول لي: أنا ممكن أجي أقرأ في قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا، ما أقدرش عليه، ما أقدرش عليها، تقيل عليها قوي. ليه؟ انت بتقول لي اهو الايه: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم. يقول لي هاي ده قران اهو. خلي بالك ما تتسرعش، الايه منسوخه، الايه منسوخه معنى. ولذلك عايزك تركز معايا، مش انسان يتسرع وياخذ بظواهر النصوص فيضل ويضل غيره. لا، اسمع ما الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتدت عليهم زي ما انت خدتها كده بالخوف نزلت، فاشتدت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، قاموا جايين للنبي والنبي جالس صلى الله عليه وسلم، وقاموا جالسين قدام النبي اللي هم جايين يسألوه، اشتد الأمر عليهم واشتدت الآية عليهم عشان الفهم بتاعها. وبعدين قاموا جالسين على الركب بتاعهم كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجلس الواحد على ركبتي نفسه ويضع يديه على فخذي نفسه انما يكون ذلك توقيرا للذي جلس امامه، يعني ما فعلوا ذلك الا توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انهم بركوا على الركب ووضعوا الأيدي على الأفخاذ أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا بالتكريم والتعظيم والتوقير للنبي. وعندهم إزاي؟ أقول لك زي الوارد في حديث جبريل عند البخاري ومسلم: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله، يعني اتجاه، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أم حط إليه على فخذيه بعد ما جعل الركب بتاعه في موجهة ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كده، يبقى الركبتين في ركبتين، لكن وضع يديه على فخذيه مش على فخذي النبي، لا، على فخذي نفسه، لأن ما يكون في عشم زيت بقى أحطه على فخذيك أنت بقى ما بقاش فيه التوقير، إنما على فخذي نفسه توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا الصحابة وهم أعظم الناس أدبا لما بركوا على ركبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني ربنا كلفنا اللي قدرنا عليه، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد لغايتنا تمام، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. نتحملهاش، تقيلة علينا قوي، تقيلة ما يقدرش نطيقها. يوم النبي يقول لهم ايه؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ انتوا عايزين كده تقولوا زي ما اليهود قالوا وزي ما النصارى قالوا سمعنا وعصينا؟ عايزين تعملوا زي دول؟ مو أهل الكتابين أهل التوراة وأهل الإنجيل. أهل التوراة اللي هم اليهود، أهل الإنجيل النصارى. فيقول لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قلوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك على طول أم معقبين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، خلاص انصعوا خلاص. وبعدين فأنزل الله في إثارها، نتيجة السمع والطاعة والاستسلام والإذعان والقبول والرضا، يوم ربنا في إثارها مباشرة ينزل إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أهو الآية نزلت وغيرها من الآيات، كل رضا تماما والكل سلم تماما. أهو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شوف، وقالوا سمعنا وأطعنا، أو وقالوا تزكية، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. زي ما النبي علمهم بالضبط، علم قولوا سمعنا وأطعنا. ليه؟ لما تقولوا سمعنا وأطعنا ربنا يرضى عنكم، مدام ربنا يرضى عنكم ربنا هيخفف ويرحم. لكن من زي أهل الكتاب أبدا سابقين، لا. ولذلك أهو وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا سلام، زكى الله نبيه وزكى الصحابة بقبولهم وإيمانهم بالآيات والاستسلام والإذعان والرضا بما أنزل ربه السماوات. ولذلك في النهاية وقالوا سمعنا وأطعنا، سواء نطقها أو لا نطقها، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مقابل كده يوم ربنا يديهم الجائزة، مقابل كده ربنا يديهم الجائزة إيه بعدين؟ يقوم على طول فلما فعلوا ذلك نسخها الله. ثم الرحمة تيجي بقى، التخفيف يجي، المكافأة تيجي. نسخ الآية، نسخ الآية اللي هي إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أبديت أو أخفيت هيحاسبك عليه. تقيلة، أعطيك إزاي؟ ده احنا بشر ملناش عصمة، مليان أخطاء، جوانا بيجي بعض الحقد، بعض الحسد، بعض الكراهية، بعض الزعل، بعض الغضب، بعض الوساوس، بعض كيت هنضيع. يقوم نتيجة التأدب مع ما أنزل الله يوم ربنا يكافئ، يوم ينسخ هذه الآية، ينسخها مش لفظا، لفظ موجود في القرآن، لكن معنى أو حكمة. إزاي بقى؟ يوم ربنا منزل إيه بقى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراح على طول ما يتلت أدجنهم لله ما في السماوات وما في الأرض، بعدها على طول آمن الرسول بما أنزل، أهو الآية الشديدة، بعد كده آمن الرسول اللي هو التزكية في الله في النبي وفي الصحابة لما رضوا بكده وأذعنوا واستسلموا لما أنزل الله، وما بقول زي أهل الكتاب بل قالوا سمعنا وأطعنا. يوم المكافأة تيجي في الآية الثالثة على طول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أهو ربنا لا تؤاخذنا يعني تجاوز لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى هنا دي بقى المكافأة. ولذلك لما نزلت قال نعم، قال نعم. يبقى عايزين نركز جدا في هذا الشاهد، الشاهد أن الآية لما شك أصحاب النبي أنهم لا يطيقونها، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن علم أصحابه بأن ما عليهم إلا الاستسلام والإذعان والقبول والرضا، ويتمثل كل ذلك في قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى لا يكونوا كأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصينا وبالفعل أذعنوا للنبي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأثنى الله على نبيه وعليهم وزكاه. وبعد الثناء يأتي التخفيف وتأتي الرحمة ويأتي التجاوز عن الخطأ والنسيان وعما حدثت به النفس ما لم يتكلم الإنسان به أو يعمل به. ولذلك الحديث عند الإمام مسلم. طيب حديث اللي وراه، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، نفس المعنى بل نفس الألفاظ، إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي. ولما أقول هنا إن الله تجاوز لي عن أمتي، شوف بقول عن أمتي ما قالش عن نفسي. أولا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم له العصمة، فالكل يؤخذ من قلبه ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له عصمة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت الخصوصية صلى الله عليه وسلم هذه عظيمة، ولذلك وضعت في باب ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته، في أمته ليه؟ لأن عندي ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته، دي ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته. أنا عايز التركيز العلمي عشان برضو ما يبقاش بنقول مجرد أحاديث ونجر عليها ولا نفهم ما نتحدث فيه. طيب إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبعا عند ابن ماجه وعند الحاكم، والمهم الحديث صحيح. أنا لما أقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، هاجي عند وما استكره عليه، يعني وما استكره عليه، هل خالفت أنا ما أقولك الأول؟ وأن الله جل وعلا تجاوزني عن أمتي ما حدث ما حدث به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، اللي هي حديث النفس اللي بيجي من الشكوك والوساوس والأشياء دي، خلاص ما لم تتكلم به أو تعمل به. هنا وما استكره عليه، يعني مثلا لو أنا مجموعة من أعداء الملة أمسكوا برجل مسلم وعذبوه ونالوا منه ووصل التهديد يقينا بالقتل إن لم ينطق كلمة الكفر، قالوا له اكفر، قل كلمة الكفر أو عليك أن تسب الدين أو أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مكفر، وجعلوه تحت التعذيب المودي إلى القتل، في هذه الحالة تجاوز الله جل وعلا برحمته للعبد وعنه في ذلك. الدليل على ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولنا في ذلك أسوة في عمار بن ياسر لما عذبوه، لما نالوا منه، لما اشتدوا عليه وجعلوه يتكلم بكلمة الكفر، بقى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم نادما، فأنزل الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك من باب الرحمة بهذه الأمة أيضا عندنا عذر بالإكراه، عندنا العذر بالإكراه. اللهم إلا من تشدد من التكفيريين وقال لا، بل إن الحديث الوارد في ذلك لا يرقى إلى الصحة. وأقول لكل تليميذ أو لكل طويل العلم أن رتبة الحديث نسبية، وأن كثيرا من أئمتنا حكموا للحديث بالحسن بإذن الله جل وعلا، وما عليه أئمتنا بإذن الله جل وعلا ذلك. ولذلك خلاصة ما أذكره في قضية العذر بالإكراه: الاثنين مسافرين وبعدين بيعدوا من قرية، القرية دي لا صنم، اللي يعدي لازم أن يقرب له شيء. طبعا التقرب للصنم ده كفر بالله جل وعلا. الأول أنا معدي قالوا له قرب، قال ما عندي ما أقربه له، قالوا قرب شيئا ولو ذبابة، فأبى فقتلوه. والثاني قيل له قرب، قال ما عندي ما أقرب به أو ما أقربه، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة، فوقع والعياذ بالله جل وعلا في الكفر، لأن الأمم السابقة لم يكن لها عذر بالإكراه، لم يكن لها عذر بالإكراه. ولذلك حينما ننظر بقى إلى الخصوصية عندنا، أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إلى آخره. أيضا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو رحمة عظيمة من الله جل وعلا بهذه الأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. حسنات طبعا منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أوسطها يعني إن ربنا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة لنيته، لكن إن عملها كتبها الله حسنة، مش كده وبس، لا، لكن عنده جعلها 10 حسنات، يعني أن العبد فعل حسنة لكن تكتب 10، هي واحدة الفعل واحد لكن ما كتب عند الله 10، أهو كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوف بقى ربط لمت بقى تأدي. طيب وإن هم بسيئة فلم يعملها، أو هم بسيئة وعايز يعمل سيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لأنه ما عملهاش، لأنه جهد نفسه صرفها بإذن الله عن نفسه. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طبعا عند البخاري وعند مسلم واللفظ لمسلم. عايز أقول شيء، يبقى هنا الرحمة قدير رحمة، يعني ما ربنا كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، يجي العبد يقول لك انا اعمل حسنة الفلانية ونيته يعملها بعدين ما عملهاش، كتب الله حسنة كاملة، دي عملها كتب الله عنده 10 حسنات، مش كده وبس، يعني هي العمل واحد حسنة لكن كتبت 10 حسنات، مش كده وبس، الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. شو بقى ما عرفش تحس بقى، لكن السيئة هم بسيئة فلم يعملها، استعذ بالله واستغفر وانباعي كتبت له حسنة، عمل السيئة كتبت عليه سيئة واحدة بس. شفت الرحمة الحسنة تبقى قد ايه؟ وسيئة واحدة بس. فهذه خصوصية لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما لنبيها محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك.